ويكره ذكر جبريل وميكائيل وحق في الكلام. قال أخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حازم عن الفضل بن يسار قال قال محمد بن علي هذا الإسلام ودور دوارة في وسطها أخرى وهذا الإيمان الذي في وسطها مقصور في الإسلام. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن قال يخرج من الإيمان إلى الإسلام ولا يخرج من الإسلام البتة فإن تاب تاب الله عليه ورجع إليه الإيمان.
من هذا الكلام وهذه الآثار تتعلق بتعريف الإسلام والإيمان وبالفرق بينهما. قد ذكر الله تعالى أن الإسلام هو دينه الذي لا يقبل غيره وأنه دين الأنبياء الذي يدينون به والذي أرسلوا به. قال الله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الدين في الأصل هو ما يدان به يعني ما يتقرب به فجعل الله الإسلام هو الدين الذي يتقرب به ويدان به فهو دينه الذي لا يقبل غيره. وقد عرف الإسلام من حيث اللغة بأنه الإذعان والانقياد والامتثال. عرفه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في ثلاثة الأصول كما تعرفون بقوله الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك ومن أهل الشرك والخلوص من الشرك. فأخبر بأن هذا تعريفه وكأنه أخذه من اللغة ومن الشرع. فإن أصل الإسلام هو الانقياد ومنه قولهم استسلم لك فلان يعني انقاد لك. وكذلك يقال البعير مستسلم لصاحبه يعني مذلل. وذلك لأن هناك من الإبل ما يحتاج إلى عصف وإلى تليين حتى يسمى ذلولا يعني مذللا ومنه ما يبقى صعبا. فمثل المسلم بالبعير الذي قد ذلل حتى صار مذللا. ورد في تمثيله به بلفظ مثل المؤمن كمثل أو مثل المؤمن المسلم كمثل الجمل الأنف إن قيد انقاد وإن أنيخ ولو على صخرة استناخ. الأنف يعني الذلول المذلل الذي يمشي مع صاحبه ولا يستعصي عليه. وغيره يسمى صعبا أي يتفلت من صاحبه ولا ينقاد إلا بشدة ولا يمسك إلا بعد تعب. فالمسلم إذا دخل في هذا الإسلام فإنه يصبح مذللا لأمر ربه. الإشارة تكفيه إذا قيل له هذه عبادة انقاد إليها بسرعة وبسهولة، وإذا طلب منه أمر يحبه الله أسرع إليه ولم يتلعثم ولم يتوقف. وكذلك كل فعل يحبه الله ويأمر به الرسول عليه الصلاة والسلام فإن المسلم يسارع فيه، كما قال تعالى: فأولئك يسارعون في الخيرات، وذلك لأنهم أصبحت نفوسهم مذللة غير مستعصية ولا نافرة، بل هي مطيعة غاية الطاعة، تسير نحو ما يطلب منها ولا تتوقف. هكذا حالة المسلم. أما الذي يستعصي عند الأوامر فلا يأتي إلا بتهديد، لا يأتي مثلا إلى المساجد إلا خوفا مثلا، لا يدفعه الإسلام والدين الذي يدين به، وكذلك لا يأتي إلى العبادات كالحج والجهاد والأمر بالمعروف والدعوة إلى الله إلا بشدة مثلا وبإلزام وبتكرار أمر وما أشبه ذلك، فإن هذا ليس بمستسلم حقا، لم يتم استسلامه، فلا يتم الاستسلام إلا بعد أن يكون الإنسان منقادا لأمر ربه، لا يتوقف عن أمر ربه طرفة عين، يدفعه ما في قلبه فيمتثل الأمر الذي يحبه الله ويندفع إليه اندفاعا بشدة. هذا هو حقيقة المسلم. الإسلام هو الاستسلام لله، يعني الإذعان له والانقياد له والطواعية له، ولهذا يسمى مطيعا ومتبعا ومنقادا لأمر الله ولأمر رسوله. هذا حقيقة هو المسلم. ولكن قد يطلق عليه من حيث الظاهر أنه مسلم، لأننا لا نرى إلا ما يظهر لنا، يظهر لنا طواعيته في الظاهر، نراه يسمع المؤذن فيأتي إلى الأذان، يسمع داعي الحج مثلا فينطلق نحوه، يسمع داعي الجهاد فينطلق نحوه، يسمع داعي الصدقة أو الزكاة أو الكفارات وما أشبهها فينطلق نحوها ويسرع إليها، فنحكم له بأنه مسلم فيما نراه وفيما نعرفه، ولكن أمره في الباطن إلى الله تعالى، هو الذي يحاسبه على ما في قلبه، وهو الذي يتولى أسرار العباد. فلأجل ذلك قد يقال إن هناك فرق بين الإسلام والإيمان، أو أنهما متلازمان. فكثيرا ما يطلق على الإنسان مسلم فقط، ويطلق عليه مؤمن فقط، ويجمع بينهما مسلم مؤمن. فلذلك اختلف العلماء هل كل مسلم مؤمن، وهل يفسر الإسلام بالإيمان، أو يفسر الإيمان بالإسلام، أو يفسر العمل الذي هو إسلام يفسر بأنه إيمان. وقد أطال العلماء في ذلك وتوسعوا، وأوسع من علمت كتب في ذلك هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الكبير الذي سماه كتاب الإيمان، وله كتاب الإيمان الكبير وكتاب الإيمان الصغير وكتاب الإيمان المتوسط، ولكن ذكروا أن أحدهما هو الصغير مختصر، ليس هو الذي اختصره ولكنه تلخيص للإيمان الكبير. وقد أوفى الكلام حقه في هذا الكتاب، ولكن لطوله قد لا يستغرق الإنسان كتاب قراءته كله في وقت متقارب، فلأجل ذلك اختصره في كتابه المتوسط في كتابه الصغير ونحوه. نقول إننا بتأمل كتابه هذا ظهر لنا أنه لا يرى أن كل مسلم مؤمن، ولكنه يرى العكس، فيرى أن كل مؤمن فهو مسلم وليس كل مسلم بمؤمن، وذلك لأنه يرى أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة، وقد تكون أعمالا ظاهرة من غير عقيدة ومن غير تصديق، كما يفعل المنافقون ونحو الجهال ونحوهم. فلأجل ذلك نحكم بأنه مسلم ونتوقف عن الإيمان، عن الحكم عليه بالإيمان. وقد استدل على ذلك بالآية الكريمة التي ذكرها الخلال في آخر سورة الحجرات، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فأخبر بأن الإيمان لم يستقر في قلوبهم ولكنهم مسلمون من حيث الظاهر، يعني أنهم معلنون للإسلام. وأما الإيمان الكامل الذي يكون مستقرا في القلوب فلما يدخل في قلوبكم، ولما يدخل يعني دخولا كليا في قلوبكم. ففرق بين الإسلام والإيمان، فحكم على هؤلاء بأنهم مسلمون حيث أنهم مصدقون في الظاهر ومستسلمون ومنقادون، ولكن قلوبهم لم تمتلئ بالإيمان الصحيح. هذا هو من أدل الأدلة على أن الإسلام أعم من الإيمان، وأنه ليس كل من ادعى الإيمان يكون مسلم، من ادعى الإسلام يكون مؤمنا، ليس كل من دخل في الإسلام يصل إلى مرتبة الإيمان، وليس كل من ادعى الإيمان يكون صادقا. فهؤلاء ادعوا أنهم مؤمنون فكذبهم الله وقال قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. واستدل أيضا بحديث سعد الذي ذكره الخلال أيضا، وهو حديث في صحيح البخاري ومسلم، قال أعطى النبي صلى الله عليه وسلم قوما من الصدقة وترك رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان، فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلم، ثم سكت غلبني ما أجد، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان، فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلم، كرر ذلك 3 مرات كأنه أنكر عليه، أنكر عليه الحكم بأنه مؤمن، وصرف ذلك إلى الإسلام، فكأنه فرق أن الإسلام هو الذي يظهر لنا، وأما الإيمان فلا نحكم به لكونه خفيا. هذا وجه من فرق بينهما. وقد استدل أيضا بالحديث الذي ذكره الخلال، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إلى آخره. فقالوا: لا نخرجه من الإسلام وإن أخرجناه من الإيمان. يعني نقول إنه خرج من وصف الإيمان ولم يخرج من اسم الإسلام، لأنه مسلم، يعني منقاد من حيث الظاهر، يصلي ويتشهد شهادتين ويؤدي الزكاة ونحو ذلك من حيث الظاهر. واستدل أيضا بحديث عمر المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بأركانه الستة: أن تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ففرق بين الإسلام والإيمان، فدل على أن المسلم هو الذي يعمل الأشياء التي نشاهدها، نحن نشاهده ونسمعه ينطق بالشهادتين ويأتي إلى المساجد ويخرج صدقة ماله ويتصدق بها ويصوم معنا ويفطر ويسافر لأداء نسك الحج ويشارك أيضا في الغزو في سبيل الله مثلا، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويدعو الله ويذكره ويقرأ كلامه ويقرأ كتابه ويتدبره ويصل الرحم ويضر بوالديه ويحسن الجوار ونحو ذلك من الأعمال الظاهرة، فيحكم بأنه مسلم من هذه الأعمال. وأما الأمور الباطنة فإنها خفية، ألا وهي العقائد. فقد يكون مستسلما في الظاهر وليس بمصدق في الباطن كالمنافقين، فإنهم يمشون مع المسلمين ويجاهدون معهم ويتصدقون معهم ويصلون معهم. وقد ذكر الله أنهم ليسوا بمؤمنين، قال الله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فدل على أنهم يتظاهرون بما ليس في قلوبهم، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فأفادنا هذا أنه ليس كل من ادعى الإيمان يكون محقا، لأن هذا أمر خفي، ولكننا نعامله في الظاهر معاملة المسلمين من المحبة والموالاة والشهادة له بالخير والصلاة عليه إذا رأيناه على الإسلام ظاهرا. وأما تزكيته والحكم عليه بأنه مؤمن فهذا هو الذي نتوقف فيه، نقول إنه مسلم وأمره إلى الله. وأما هو إذا سئل فإنه يجيب بما تقدم، يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، أو يقول: لا أشك في إيماني، أو ما أشبه ذلك. وعلى هذا فالفرق بين الإسلام والإيمان أن الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الخفية الباطنة. هذا من حيث الظاهر، وقد تقدم وتكرر معنا فيما ذكره الخلال أن الإيمان يعم جميع الأعمال، تدخل فيه الأعمال، الأعمال الخفية والجلية، واستدل كما تقدم بحديث الشعب الإيمان 64 أو 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ولعل هذا خاص بما إذا اقتصر على الإيمان، فإن الاقتصار عليه إذا قيل ما هو الإيمان قلنا الإيمان هو القول والعمل والاعتقاد، قول وفعل واعتقاد، قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وتكرر هذا معنا، وقد يكتفى بوصف الإيمان بوصف الإسلام عند بعض العلماء، ويفسر بالأعمال الظاهرة أيضا. ورد ذلك في حديث عبد القيس، في حديث وفد عبد القيس، روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد القيس: آمركم بخمس، آمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. فسر الإيمان بهذه الأعمال الظاهرة. فذهب بعض العلماء إلى أن الإيمان إذا اقتصر عليه قد يفسر بالأعمال الظاهرة وبالأعمال الباطنة. وقال بعضهم أيضا إن الإسلام قد يدخل فيه الإيمان أيضا وتدخل فيه الأعمال الظاهرة، وقالوا يفرق بين ذكرهما معا وبين الاقتصار على أحدهما. فإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان على هذا القول، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام وأعمال الإسلام. وأما إذا اجتمعا فالإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة كما في حديث جبريل، والإيمان بأعمال القلب إذا ذكر معا. فلذلك يقال إذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر، وإذا ذكر الإسلام فهو الأعمال الظاهرة، وإن ذكر الإيمان وحده ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإن ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإن ذكر معا فالإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال الباطنة. ويعبر بعضهم فيقول إنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. إذا اجتمع الإسلام والإيمان افترقا، كل واحد له تفسير. وإذا افترقا ذكر واحد منهما دخل فيه الآخر. إذا افترقا اقتصر على الإسلام دخل فيه الإيمان، اقتصر على الإيمان دخل فيه الإسلام. هذا معنى قولهم إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، كما فسروا بذلك الفقير والمسكين. أنه إذا ذكر الفقير دخل فيه المسكين، وإن ذكر المسكين دخل فيه الفقير، وإن ذكر معا فلكل واحد تفسير. وهذا القول وهو أنهما إذا اجتمع، إذا افترق اجتمع، لم يرضه شيخ الإسلام كما ذكرنا، بل لا يرى أن الإسلام يدخل فيه الإيمان، يرى أن الإيمان أخص من الإسلام. فبتأمل كلامه ما نراه وافق على أن كل مسلم مؤمن، بل يرى أن الإسلام أمر عام والإيمان أمر خاص. وقد سمعنا في الآثار التي نقلها الخلال أنه عد في بعض الآثار الإسلام جزءا من أجزاء الدين أو سهما من السهام. الإسلام سهم، والإيمان سهم، والأمانة سهم، والبر سهم، والصلاة سهم، والجهاد سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، إلى آخره. وقد خاب من ليس له سهم. فهذا دليل على أن الإسلام إذا ذكر مع غيره فهو جزء من الدين، وإن كان يعم أكثر الدين. وأما المثل الذي ضربه كما سمعنا فقد وضحه أيضا شيخ الإسلام، وقد وضحه أيضا غيره من العلماء مثل الحافظ الحكمي في شرحه الذي شرح به سلم الوصول في كتاب اسمه معارج القبول، فإنه أيضا توسع في شرح الحديث. سمعنا أنه جعل هناك دائرتين، دائرة صغيرة ودائرة أكبر منها، ويمكن أن يقال ثلاث دائرات. فإذا فرضنا مثلا أن هناك دائرة كبيرة يعني سعتها أو ما بين حافتيها مثلا 1000 كيلو مثلا، قلنا هؤلاء هم المسلمون. ثم إن جعلنا في وسط الدائرة دائرة حافتها مثلا 500 كيلو، نقينا من هؤلاء المسلمين خلاصة وجعلناهم في هذه الدائرة التي في وسط الدائرة الكبيرة وسميناهم مؤمنين. ثم انتقينا أيضا من هؤلاء المؤمنين خلاصة وجعلناهم في دائرة صغيرة مدارها مثلا 100 كيلو، وقلنا هؤلاء هم المحسنون. فأصبح المسلمون الذين يدخلون في اسم الإسلام هم الذين في وراء الدائرة، الذين تحدهم الدائرة الواسعة، هؤلاء مسلمون. وخلاصتهم الذين في الدائرة الوسطى هؤلاء هم المؤمنون. وخلاصة الخلاصة الذين في الدائرة الصغيرة هؤلاء هم المحسنون. ومنهم من يجعلهم أيضا مرتبات، وكأنه يجعلهم كمثل هذه الدائرة ولكن يقول رتب. فيقول مثلا إذا جعلنا هذا المسجد مثلا أو هذا المكان 3 أدوار، فالدائرة الأرضية هؤلاء هم المسلمون الذين دخلوا في الإسلام. انتقينا منهم خلاصة من أفضلهم وصعدوا في الدور الثاني وسميناهم المؤمنين، ثم انتقينا من المؤمنين أيضا خلاصة وصعدنا بهم إلى الدور الثالث وسميناهم المحسنين. فأهل الدور الثالث يصدق عليهم أنهم محسنون مؤمنون مسلمون، جمعوا بين الأوصاف لأنهم خلاصة خلاصة. وأهل الدور الثاني يصدق عليهم أنهم مؤمنون مسلمون ولم يرتقوا إلى رتبة الإحسان، فهم أقل من رتبة المحسنين، ليسوا محسنين ولكنهم مؤمنون مسلمون. أهل الدور الأول يصدق عليهم أنهم مسلمون ولم يصلوا إلى رتبة المحسنين المؤمنين، وعلى هذا فيقول شيخ الإسلام: كل محسن مؤمن مسلم، وكل مؤمن مسلم، وليس كل مؤمن محسنا، وليس كل مسلم مؤمنا، بل بينهما هذا الفرق. فعرف بذلك أن الأصل في الإسلام أنه الأمر الظاهر، وأن الإيمان هو الأعمال الخفية التي تبعث على الأعمال الظاهرة. معلوم أن الأعمال الباطنة التي هي التصديق بالله والتصديق باليوم الآخر والتصديق بالبعث والتصديق بالجزاء في الآخرة والتصديق بالكتب وبالرسل، أنها إذا كانت قوية راسخة في القلب ظهرت آثارها، فانبعثت الجوارح بالأعمال، وانبعث اللسان بالنطق، وانبعثت الحواس كلها بالأعمال الصالحة، فكان ذلك كله نتيجة الإيمان ونتيجة الاعتقاد القوي. فعرف بذلك أن الاستسلام الظاهر يسمى إسلاما، والإنسان يحكم عليه بالظاهر، وأما أمره في الاعتقاد الباطن فهو إلى الله تعالى. الله هو الذي يحاسب على الباطن، وأما الناس فإنما لهم الحكم بالظاهر. هذا الفرق بين الإسلام والإيمان، ونقف عند هذا ونأخذ في الأسبوعين الآتية لموسم الحج، ونستقبل الدرس إن شاء الله في الأسبوع الثالث يعني السبت الثالث، وحيث كمل المجلد هذا نبدأ في المجلد الذي بعده إن شاء الله. آله وصحبه أجمعين. نحمد الله على ما أولى من النعم وعلى ما دفع من النقم وعلى ما يسر من العبادات وعلى ما أعان عليه من الطاعات، ونسأله السداد في بقية الأوقات. من أمور العقيدة ما يعرف بأسماء الإيمان والدين، وذلك لأن الشرع الشريف على لسان النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم استعمل كلمات لغوية واصطلاحات شرعية نقلها من المعنى اللغوي إلى معنى يقاربها شرعيا، فأصبحت استعمالات شرعية. يعرف أصلها في اللغة ثم يعرف أصلها في الشرع، فيقال مثلا الإيمان في اللغة التصديق، وفي الشرع القول والعمل والنية، أو التصديق بالجنان والعمل بالأركان والقول باللسان. ويقال مثلا الإسلام في اللغة الإذعان والإنقياد والاستسلام، وفي الشرع الطواعية لله تعالى بإقام الصلوات وبالتوحيد وبالعبادات التي فرضها على عباده وأمر بطاعته في امتثالها. أو يقال الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، كما يقال الإحسان في اللغة إتقان العمل وتحقيقه، والإحسان في الشرع أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وكما يقال الصلاة في اللغة الدعاء أو مطلق الدعاء، والصلاة في الشرع أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. الصيام في اللغة الإمساك عن الحركة، والصيام في الشرع الإمساك عن المفطرات مع النية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. وهكذا يقال في بقية الأوامر، وهكذا أيضا يقال في النواهي. فيقال مثلا الشرك في اللغة الاشتراك بين اثنين أو أكثر في شيء من الأشياء، والشرك في الاصطلاح دعوة غير الله معه أو صرف شيء من حق الله لغيره. الفسق في اللغة مجرد الخروج، والفسق في الشرع المعصية والخروج عن طاعة الله. الكفر في اللغة الستر والتغطية، والكفر في الشرع جحد الربوبية أو الإلهية أو الرسالة أو التوحيد أو نحو ذلك من العبادات. وهكذا يقال في بقية المنهيات. وحيث كان كذلك فإن هذه المسميات لا تبقى على مسمها في اللغة دائما، ومن جملتها الإيمان. فالذين يعتقد أن الإيمان هو مجرد التصديق أخذوه من المسمى اللغوي ولم يتفطنوا أن الشارع أضاف إليه إضافات، فأصبح مسمى شرعيا تدخل فيه النيات والأقوال والأعمال. فهؤلاء الذين قصروه على مسمى اللغة يمكن أنهم قالوا التصديق هذا أصله، ولكن نريد التصديق الجازم بما جاء بها الرسول من عند الله، فيقال لهم إن التصديق وإن كان جازما لا يكون إيمانا كاملا حتى تضاف إليه الأعمال ويتم بذلك الامتثال، فحينئذ يكون نافعا ويكون إيمانا تترتب عليه الجزاءات. فإن الله تعالى رتب الجزاء على الإيمان، رتب الثواب عليه في الدنيا، ورتب الثواب عليه في الآخرة. فقوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، النصر لا يكون بمجرد التصديق بدون عمل. إذا أردنا أن ينصرنا الله فإننا نؤمن إيمانا كاملا اعتقادا وعملا. وكذلك إذا قلنا إن الإيمان هو الذي يكون ثوابه الجنة، والذي فصله الله في القرآن، فقال تعالى قد أفلح المؤمنون، لم يقف عند هذا الحد، الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلى قوله أولئك هم الوارثون. فذكر أن هذا الإيمان له مكملات وتوابع، فلا يكون إيمانا حتى تكون معه الصلاة والزكاة واجتناب اللغو وحفظ الفروج وما أضيف إلى ذلك. فهذا هو الإيمان الذي يكون أهله هم المفلحون، وكذلك يكونون هم أهل الفردوس، هم فيها خالدون. فعرف بذلك أن الذين قصروا الإيمان على التصديق قد أخلوا به ولو تمسكوا بالمسمى اللغوي. فعلى هذا دخل عليهم الخلل، حيث أنهم وسعوا للناس فسموا الفسقة مؤمنين والعصاة مؤمنين وأهل التفريط والإهمال والكسل مؤمنين، وقالوا إيمانكم إيمان كامل. كيف يكون إيمانهم كاملا وقد تركوا أجزاء كبيرة منه؟ لا يكون كاملا إلا إذا كملت أجزاؤه وكملت شعبه، فإن شعبه كثيرة. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكثرتها بكونه الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة. بهذا يعرف أن الإيمان أصبح مسمى شرعيا ولا يجمد على المسمى اللغوي، وأن في الجمود على المسمى اللغوي توسع في هذا الاسم وتوسيع للناس في المعاصي وأنهم مع المعاصي ومع ترك الطاعات يكونون مؤمنين كاملي الإيمان. وقد أوضح العلماء الأدلة على ذلك الأدلة الشرعية، فلا حاجة إلى مناقشة أو مجادلات يجادل بها هؤلاء المخالفون، حيث أن الأدلة الشرعية واضحة جلية والحمد لله. ونواصل الآن في بقية البحث.
Whatever.
لهذه الآثار كما سمعنا تتعلق بالإيمان والإسلام والفرق بينهما. وقد عرفنا أنها مسميات شرعية منقولة عن المسميات اللغوية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما تارة وجمع بينهما تارة، ففسر الإيمان في حديث عبد القيس لما جاءه وفدهم فسره بالأعمال الظاهرة بالشهادتين وبالصلاة والزكاة وبالصوم وبأداء الخمس من الغنيمة، مع أن هذه هي أركان الإسلام التي فسر بها الإسلام في حديث جبريل عليه السلام، الحديث المشهور لما سأله عن الإسلام ففسره بالأركان الخمسة، وسأله عن الإيمان ففسره بالعقائد بالتصديق الجازم بالله والإيمان به وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر، وكأنه لما جمع بينهما فسر الإيمان بالأعمال الباطنة، ولكنها مستلزمة للعمل، وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة. وقد اتفقوا على أن الإيمان لا بد فيه من التصديق الجازم ومن العمل الذي هو ثمرة ذلك التصديق، ولا بد فيه من الكلام من النطق به، فيكون الإيمان عند انفراده شاملا لجميع الأعمال، ومن جملتها أركان الإسلام، ويكون الإسلام عند انفراده شاملا للأركان الخمسة وكذلك لمكملاتها ولمستلزماتها، ويكون جمع الإيمان والإسلام ذكرهما مجموعين في حديث واحد يفيد أن الإسلام أوسع من الإيمان، وأن أهل الإيمان أخص من أهل الإسلام، فيكون الإنسان مسلما وليس بمؤمن، أي لم يصل إلى الدرجة التي يسمى فيها مؤمنا حقا. ومن الدليل عليه قول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فكذبهم في قولهم آمنا، وقال لهم: أنتم أولى بأن تتسموا مسلمين. وذلك لأن الإيمان ما وقر في قلوبهم، فالأعمال التي عملوها لم تكن عن يقين، ولهذا قال: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي لم تطمئن تلك القلوب بالإيمان وتمتلئ به ويكون العمل نتيجة وثمرة لذلك الإيمان الذي هو في القلب، وإنما أنتم مستسلمون في الظاهر غير متحققين للإيمان الباطن. فهذه دلالة على أنه ليس كل من ادعى الإيمان يكون مؤمنا، ويمكن أن يقال إن المنفي هو الإيمان الكامل الذي إذا تحقق به رسخ قدمه في العمل، إذا تحقق به أثمر أعمالا جلية واضحة، إذا امتلأ القلب به نبع عنه العمل الصالح بجميع أمثلته. ولهذا قال: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي لم يصل إليها وصولا حقيقيا. ومن الأدلة أيضا الحديث الذي سمعنا عن سعد ابن أبي وقاص قال: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجالا، يعني أعطاهم صدقة أو تبرعا، وترك رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. كرر ذلك ثلاثا، فكأنه أنكر عليه الشهادة له بالإيمان والجزم بأنه مؤمن، وأمره بأن يقول مسلم، يعني نعامله بالظاهر أنه من حيث الظاهر مسلم. وأما الإيمان الذي يمتلئ به القلب والذي هو أصله ثم بعد ذلك يتفرع عنه العمل الذي هو العبادات كلها وترك المحرمات، والذي هو الكلام بالذكر وبالدعاء وبسائر الأقوال الشرعية التي يثاب عليها، فإن هذا يتوقف على امتلاء القلب بالإيمان، وذلك لا يعلمه إلا الله. ولكن مع ذلك فإن له علامات: المؤمن الذي تراه يخشى الله تعالى في السر والعلانية، وتراه يعبد الله تعالى بجميع أنواع العبادات ويتقرب إليه بجميع الطاعات، وتراه يحب العبادة وفرضها ونفلها ويكثر منها ويزيد بما يستطيعه من الأعمال الصالحة ويتزود منها، وتراه يتقرب إلى الله تعالى بترك المحرمات وبترك المكروهات وبترك كثير من الملهيات والمشغلات ولو كانت من المباحات، فهذا يرجى أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. ومع ذلك فإنما نشهد له بالظاهر فنقول هو مسلم. وأما الإيمان الحقيقي فإننا نكله إلى الله، فهذا هو السبب لأنه صلى الله عليه وسلم أنكر على سعد لما قال: فوالله إني لأراه مؤمنا ثلاث مرات، وقال: أو مسلما. ثم معلوم أيضا أن الإيمان الحقيقي الذي يمتلئ به القلب يكون له آثار، ومن آثاره أنه يزجر عن الحرام ويبعد صاحبه عن الآثام. ودليل هذا الحديث الذي سمعنا وتكرر معنا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. والتوبة معروضة بعد. فإن هذه الأربع من المعاصي الظاهرة التي ورد النص الجلي بتحريمها وبالإثم العظيم في فعلها، فإذا كان القلب ممتلئا بالإيمان ومطمئنا به ومصدقا بوعد الله ووعيده وثوابه وعقابه، فإن هذا الإيمان يزجر صاحبه عن أن يقدم على الزنا أو يقدم على السرقة أو يقدم على شرب الخمر أو على الانتهاب، اختطاف الشيء من الناس المالي والذهاب به، وذلك لأن الوعيد على هذه المحرمات جلي وظاهر، والعقوبة عليها في الدنيا أيضا ظاهرة كحد الزنا الذي هو الرجم أو الجلد، وحد السرقة الذي هو القطع، وحد الخمر الذي هو الجلد، فلا أربع مرات ثم القتل، كما في قوله إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه. الحديث شبه متواتر. وبعد ذلك نقول إن نفي الإيمان عن هؤلاء قيل إنه نفي أصل الإيمان الذي هو ما يكون في القلب، وقيل إنه نفي كماله، إن الزاني ولو كان معه نوع من الإيمان لكنه غير كامل، فيكون قوله وهو مؤمن أي وهو مؤمن كامل الإيمان. وقيل إن الإيمان يرتفع عنه ويكون عليه كالظلة، ثم إذا فرغ أو فعل هذه الجريمة وانتهى منها فقد يعود إليه الإيمان مع نقصه، يعود إليه ناقصا، وقد لا يعود إليه لا أصله ولا آثاره. والكلام على الحديث مشهور، يعني أن جمهور الأمة لا يخرجون هؤلاء من الإسلام، يعني الزاني والسارق والشارب ونحوهم لا يخرجونهم من الإسلام، وإن أخرجوهم من الإيمان فإنهم إنما يخرجونهم من الإيمان الكامل. وأما الإيمان الحقيقي، الإيمان الذي هو أصل التصديق، فقد يكون معهم ولكنه ضعيف. وهكذا أيضا الأدلة التي فيها نفي الإيمان، نفي الإيمان عن بعض الأعمال، في قوله صلى الله عليه وسلم ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فإن هذا دليل على أن الإيمان قد يزول عن الذين يوالون هؤلاء العصاة ويحبونهم ويمدحونهم ويجالسونهم ويثنون عليهم ويطمئنون إليهم، العصاة المذكورون في هذا الحديث، وكأنهم لم يفعلوا جريمة، فلم ينكروا عليهم بيد ولا بلسان ولم يكرهوهم بقلب، فأخبر بأنه ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ومثله قوله في الحديث: وذلك أضعف الإيمان، يعني الإنكار بالقلب أنه أضعف خصال الإيمان. فعلى هذا الإيمان يتفاوت أهله، فيمكن أن يقال إيمانه ضعيف لا يزجره عن المحرمات، ويمكن أن يقال إيمانه قد ارتفع عنه فلم يبق عنه معه إلا مجرد تسمع أنه يتسمى بسم الله حقيقة له. فلك أن تقول لمن يفتخر بالزنا مثلا، أو بفعل الجرائم والفواحش أو بالقتل وما أشبه ذلك، أو يفتخر أو يدعو إلى شرب الخمور والمسكرات ونحوها ويصر على ذلك كما هو مشاهد وكثير، لك أن تقول إن إيمانك ضعيف، أو إن إيمانك قد ارتفع ولم يبق معك إلا التسمي بالإسلام، وهذا التسمي لا ينجيك من عذاب الله، حيث أن تصديقك لله ولرسله ولما جاء عنه لم يكن ثابتا متمكنا في قلبك، وإلا لزجرك عن هذا الفعل الذي تتمدح به وتفتخر بأنك فعلت بفلانة أو زنيت كذا وكذا مرة أو ما أشبه ذلك، أو تفتخر بأنك اختلست أو انتهبت أو أخذت مالك فلانا أو ما أشبه ذلك، أو تفتخر بأنك تناولت هذه المسكرات مرات أو مرة بعد مرة، فهذا دليل على ضعف ما في قلبك من التصديق. فينطبق عليك هذا الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ومع ذلك فيقول في الحديث: والتوبة معروضة بعد. ثم سمعنا أيضا أن من العلماء من يفسر الإيمان بالعمل والإسلام بالكلمة، فيقول إن الإسلام هو ما يظهره الإنسان بكلامه، وأن الإيمان هو العمل التصديق الجازم الذي يكون ثمرته الأعمال البدنية أفعالا أو تروكا. هذا تفسير ظاهر: الإسلام الكلمة والإيمان العمل، بمعنى أن قولك لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقولك مثلا آمنت بالله وبما جاء عن الله، وقولك سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم، أو الحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ودعاؤك لله، يسمى هذا إسلاما. وأما الإيمان الأصلي الإيمان النافع فهو العمل. وعلى هذا فيكون الإيمان الذي ينجي صاحبه هو ما يبعث على العمل. الله تعالى ذكر في أول سورة المؤمنون كما قلنا، ذكر فيها أفعالا وتروكا، وجعل ذلك كله تفسيرا للإيمان وإيضاحا له. فقوله الذين هم في صلاتهم خاشعون هذا فعل، يعني يصلون الصلاة ويحافظون عليها ويزيدون بالخشوع والخضوع فيها. والذين هم عن اللغو معرضون هذا ليس فعلا ولكنه تركا، يعني إيمانهم الذي وقر في قلوبهم تركوا لأجله اللغو. اللغو هو الكلام السيء والكلام الفاحش والكلام الباطل. صانوا ألسنتهم عن هذا اللغو، وكذلك صانوا أسماعهم وابتعدوا عنه. في آية أخرى يقول وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فهذا ترك، يعني تركوا اللغو، حملهم إيمانهم على ترك اللغو. والذين هم للزكاة فاعلون هذا فعل. والذين هم لفروجهم حافظون هذا ترك، يعني تركوا الزنا وابتعدوا عنه. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون هذا فعل، يعني فجمعوا بين أفعال وبين تروك، فتركوا اللغو وتركوا الزنا والفواحش واقتصروا على الحلال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. تركوا المحرمات فذلك من الإيمان، وفعلوا الصلاة والزكاة وأداء الأمانة والوفاء بالعهد فكان ذلك نتيجة لإيمانهم. فصح بذلك أن يفسر الإسلام بأنه الكلمة والإيمان بأنه العمل، سواء كان فعلا أو تركا. فيقال مثلا ترك الزنا خوفا من الله إيمان، وترك اللغو والإعراض عن اللغو خوفا من الله إيمان. وكذا يقال ترك السرقة وترك المسكرات وما أشبهها من الإيمان، يعني أن الإيمان يحمل عليها. كما يقال فعل الصلاة من الإيمان، وفعل الزكاة والصيام من الإيمان، وفعل الجهاد من الإيمان وأشباه ذلك. فيكون الإيمان هو العمل، والإسلام هو الكلمة الذي هو الإقرار الظاهر باللسان. وقد عرفنا أن الإسلام يستدعي من صاحبه أن يستسلم لأمر الله وأن ينقاد له، لأنه سمي مسلما لإذعانه وانقياده، استسلمت لله وأسلمت وجهي له، كما أخبر الله بقوله عن إبراهيم أسلمت لرب العالمين. يتبين أن الإسلام أوسع من الإيمان. ثم سمعنا أيضا وقد تقدم أنه يستثنى في الإيمان، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، وقصده بذلك معرفة العاقبة، يعني أنني غير موقن بأني كامل الإيمان، أو لست بموقن أنني أنني يختم لي بالإيمان أو أكون عليه بقية الحياة، فلذلك يستثنى في الإيمان، أنا مؤمن إن شاء الله. وهل يستثنى في الإسلام؟ أنا مسلم إن شاء الله. كثير من المسلمين ومن العلماء يقولون يستثني، وذلك لأن الإسلام يستدعي من صاحبه أن يعمل بأعماله الظاهرة، وقد يقصر وقد يخل بشيء منها، فلذلك جوز له أن يقول أنا مسلم إن شاء الله. وبعضهم يقول السبب في ذلك أن الإسلام أيضا قد سمي به بعض الأعمال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فيقول إذا قلت أنا مسلم كامل الإسلام فقد زكيت نفسي وشهدت أنني سلم المسلمون من لساني وسلم من يدي، وأنا لا آمن أن أحدا قد عبته أو قد قدحت فيه أو قد تكلمت فيه بلساني أو قد آذيته نوع إيذاء فأكون بذلك غير مسلم حقيقي أو غير كامل الإسلام، فلذلك أقول أنا مسلم إن شاء الله. ومع ذلك فإن كثيرا من العلماء قالوا إذا فسرنا الإسلام بالكلمة التي هي قول لا إله إلا الله فإنه يقول أنا مسلم ولا حاجة إلى أن يقول إن شاء الله. وعلى كل حال الإسلام الحقيقي هو الذي يزجر صاحبه عن الآثام ويحمله على العمل بالشريعة، والإيمان الحقيقي أيضا هو الذي يبعث على الأعمال الصالحة التي هي ما يعتقده ويبعث على الأقوال الصالحة، هذا هو نتيجة الفرق. وقد تقدم التمثيل بأن الإسلام أعم من الإيمان، ومثل له شيخ الإسلام في كتاب الإيمان كما ذكرنا ذلك في درس مضى، بأن الإيمان دائرة صغيرة والإسلام دائرة أوسع منها، ثم الإحسان أيضا دائرة في وسط دائرة الإيمان. فأول ما يدخل العبد في الدائرة الواسعة التي هي الإسلام، ثم بعد ذلك إذا أتقن العمل وتحقق قلبه بالتصديق الجازم بالله وأثر هذا التصديق أعمالا صالحة دخل في الدائرة الثانية التي هي الإيمان. ثم متى حقق أيضا العبادة واستحضر عظمة الله وعبد الله كأنه يراه دخل في دائرة أخص منها وهي دائرة الإحسان، فيكون الذين في الدائرة الصغيرة التي هي الإحسان جمعوا بين الأوصاف الثلاثة، اتصفوا بأنهم مسلمون لأنهم أسلموا لله وأذعنوا له وانقادوا لأمره، واتصفوا بأنهم مؤمنون لأنهم صدقوا بالله وعملوا الأعمال الصالحة وأثمر ذلك خوفهم من الله بترك السيئات والمحرمات، واتصفوا بأنهم استحضروا عظمة الله وعبدوا الله بعين المشاهدة أو بعين المراقبة. فمثل هؤلاء هم الذين جمعوا بين الأوصاف. وعلى هذا فليس كل مسلم يكون مؤمنا، بل قد يكون مسلما وليس بمؤمن، ويكون مؤمنا وليس بمحسن. ومتى اتصف بالإيمان فهو موصوف أيضا بالإسلام، وإذا اتصف بالإحسان فهو موصوف بالثلاثة، بالإسلام وبالإيمان وبالإحسان. فهذا ما تتضمنه هذه الآثار، ومن أراد التفصيل فيها قد توسع فيها شيخ الإسلام في كتاب الإيمان الكبير، ونكتفي بهذا. ذكرنا أن العلماء رحمهم الله اهتموا بمسمى الإيمان ومسمى الإسلام الذي هو المسمى الشرعي، وصنفوا في ذلك المصنفات قديما وحديثا، كما فعل صنف في ذلك ابن أبي شيبة له رسالة باسم الإيمان، وأبو عبيد القاسم بن سلام له رسالة اسمها الإيمان، وكذلك محمد بن إسحاق بن منده له كتاب اسمه الإيمان. ثم كتب في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه الكبير الذي اسمه الإيمان الكبير، وله كتاب الإيمان الأوسط، وله كتاب الإيمان الصغير. تحمل هذه الكتب ونحوها اسم الإيمان. وسبب اهتمامهم به ظهور هؤلاء المبتدعة الذين جعلوا الإيمان هو المعرفة، أو جعلوا الإيمان هو الكلمة، وأصبح المؤمن عندهم من عرف ولم يعمل، أو من تكلم ولم يعمل، فسووا بذلك بين الناس في الإيمان، وجعلوا الجميع كلهم مؤمنين، ولم يتأملوا النصوص التي فيها اشتراط أن الإيمان له ثمرة، وأن الإيمان له مكملات، وأن الإيمان تدخل فيه الأعمال، وأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول اللساني وعمل الأركان واعتقاد الجنان. فلما كثر الكلام من هؤلاء الذين سماهم السلف مرجئة، لأنهم أرجأوا الإيمان أو أرجأوا الأعمال، وغلبوا جانب الرجاء، كثر كلام السلف ضدهم، لأن القول هذا فيه تسهيل أمر المعاصي، وأن العاصي لا تضره معصيته، وأن المذنبين كلهم إيمانهم كامل لا تفاوت بينهم وبين غيرهم من كامل الإيمان. ففي ذلك تسهيل باب المعاصي والدعوة إلى الاستكثار منها.